قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الضحى في السفر. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت غير أم هانئ فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بصلاة الضحى وتتعلق بصلاتها بهذه الصلاة في السفر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، أحدهما
ابن عمر،
أحدهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه سئل: أكان عمر يصليها في السفر؟ فقال: لا. وسئل كذلك عن أبي بكر فقال: لا. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخالف، يعني لا أظنه. وهذا يتعلق بصلاة الضحى مطلقا، لأن هذا ليس فيه إثبات صلاة الضحى، ولكن فيه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه وحي عن أبيه عمر وعن أبي بكر أنهم ما كانوا يصليان الضحى في السفر. وكذلك لما سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخالف، يعني قال يعني لا أظنه، يعني ما عنده يقين وما عنده شيء ثابت في ما يتعلق بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. ولعل السبب في هذا كون ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي النوافل الرواتب المتعلقة بالمكتوبات، ويقول هو نفسه رضي الله عنه: وكنت مسبحا لا أتممت. ورأى أن السفر يعني فيه تخفيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب، وكذلك هو ما كان يفعل هذا، ويقول: لو كنت مسبحا لا أتممت. لعل هذا هو الذي جعله يبني هذا الحكم، وهو كونه لا يظن ذلك، لكن ليس عنده يقين في هذا كما تشعر به هذه العبارة. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أم هاني، حديث الثاني الذي في قصة أم هاني، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عام الفتح 8 ركعات. محل الشاهد من هذا كونه في السفر، لأنه في لما فتح مكة كان مقيما بمكة وهو مسافر، وكان يقصر الصلاة فهو مسافر. يعني فحديث أم هاني كونه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وجاء في بعضها الضحى يدل على حصول ذلك منه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو ما يتعلق بصلاة الضحى في السفر. صلاة السفر فيها التخفيف، السفر فيه التخفيف، والصلاة الرباعية تقصر، والرواتب المتعلقة بالصلوات لا تفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ ولا على ركعتي الفجر والوتر. فإذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من كونه لا يصلي في السفر، وأن مبني على بعض الأحوال أو على غالب الأحوال. وكونه جاء عنه أنه يصلي في السفر يدل على حصول ذلك منه في بعض الأحوال. ويدل هذا على أن الأمر في صلاة السفر صلاة الضحى في السفر واسع، إن صلى لا حرج وإن لم يصلي فإنه لا حرج.
قال: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
انتهى.
وهذه الترجمة تتعلق ببيان أن الأمر في صلاة الضحى واسع، وأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها وأنها تسبحها، فدل هذا على أن الأمر فيها واسع، يعني إن صلىها الإنسان فإنه لا بأس، وإن لم يصلها فإنه لا بأس عليه، لكن صلاتها وخاصة فيما يتعلق بالحضر لا شك أنه هو الأولى، وذلك لما سيأتي في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بها ضمن ثلاثة أشياء وتأتي. فوصيته صلى الله عليه وسلم بها يدل على أهميتها وعلى مشروعيتها وعلى أنها مستحبة وأن فيها أجر عظيم، بل قد جاء أنه لما بين عليه الصلاة والسلام أن مفاصل الإنسان وأعضائه عليها صدقة في كل يوم، وقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس هذه بين ثاني صدقة، ثم قال في آخره: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بأن هاتين الركعتين من صلاة الضحى يحصل بها تأدية هذا الحق وهذا الشيء الذي يكون على مفاصل الإنسان في كل يوم. فإذا أدى هاتين الركعتين في الضحى فإنها تكون أو يكون بذلك أدى هذه الصدقات وهذه الأشياء التي هي على مفاصل الإنسان، حيث قال: ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى. فهذا يدلنا على فضلها وعلى عظيم أجرها، وأنها يحصل بها تأدية هذه الحقوق وهذه الصدقات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على بدن الإنسان أو على أنها أعضاء الإنسان وعلى مفاصل الإنسان. وذلك أن الصلاة فيها تحرك الأعضاء عند القيام عند الركوع والسجود، تتحرك هذه المفاصل وهذه الأعضاء خضوعا لله سبحانه وتعالى. وهاتان الركعتان إذا لازمهما الإنسان وإذا فعلهما الإنسان فإنه يحصل منه تأدية هذه الصدقات التي هي على مفاصل الإنسان والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. فهذا يدلنا على استحبابها وعلى كميتها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ما فعلها كما ترويه عائشة، يعني هي أخبرت عما علمته، ولكنه جاء عنه في أحاديث أخرى أنه فعلها وأنه صلى في الضحى، كما جاء في قصة عجلان ابن مالك حيث صلى عنده ضحى، وكذلك أيضا في قصة أنس ابن مالك حيث صلى بهم في بيتهم. وإرشاده عليه الصلاة والسلام وحفظه وتوصيته تدل على فضلها، وإن لم يأتي أو لم يثبت عنه أنه داوم عليها، فمجرد كونه أوصى بها وكونه أرشد إلى فضلها هذا يدلنا على مشروعيتها وعلى استحبابها وعلى عظيم أجرها.
قال: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
وهذه الترجمة تتعلق بصلاة الضحى في الحضر، وأشار فيها إلى حديث عتبان بن مالك وهو الذي سبق أن مر، وكذلك سيأتي، لأن البخاري رحمه الله أورده مرارا عديدة، وفيه أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الوادي الذي إنه إمام قومه، وإن الوادي الذي بينه وبين نفسه في قومه يسير فلا يتمكن من الذهاب، وكذلك أيضا أنكر بصره وضعف بصره، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه ليصلي في مكان من بيته يتخذه مصلى، فيما إذا كان الوادي ولم يتمكن من الذهاب إلى مسجد قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ضحى وصلى به وبمن معه ركعتين. ففي هذا إشارة إلى فعلها، وقوله في الحضر لأن هذا في الحضر، لأنه في المدينة وهو في مساكن بني سالم من الأنصار، وهي بين قبى وبين المدينة، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ومعه أبو بكر وعمر، وصلى به وبمن معه الضحى للضحى ركعتين. فإذا هذه صلاة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الضحى وهي في الحضر. فالبخاري رحمه الله أشار إلى أن في حديث عثمان بن مالك وصف بالإشارة إليه دون إرادة، لأنه قد أورد فيما مضى وسيرد فيما يأتي. وهذه طريقة البخاري أنه أحيانا يشير الحديث إشارة اكتفاء بذكره إياه فيما مضى، أو كونه يأتي به أيضا في مرات أخرى بعد ذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة الواضح في استحباب صلاة الضحى وفي بيان مشروعيتها، وذلك أنه قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: قيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أنام ونوم على وتر. يعني معناه أنه يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. ومحل الشاهد منه هو كون صلاة الضحى إحدى هذه الثلاث التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكون أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقول لا أدعهن حتى أموت، يعني يلازم هذه الثلاث، ومنها الاتيان بركعتي الضحى. وقوله رضي الله عنه لا أدعهن حتى أموت يحتمل أن يكون هذا داخل في الوصية، وأنه أوصاه إلا يدعهن حتى يموت، ويحتمل أن يكون هذا من اجتهاد أبي هريرة ومن تنفيذ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوصية، وأنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الثلاث فهو يلازمها ويلتزم بالإتيان بهذه الوصية والاستمرار عليها حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى. وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الأخذ بالسنن وملازمتها وامتثال ما يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. وقوله قيام ثلاثة أيام من كل شهر فيه قبل قيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الإسلام أوصى بذلك، ولأن كون الإنسان يقوم من كل شهر ثلاثة أيام يعود نفسه على هذه العبادة ولا يخلي شهوره منها. إذا قام من كل شهر ثلاثة أيام فإنه يكون على صلة بهذه العبادة. ثم أيضا تخصيص هذه الثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها يكون الإنسان كأنه صام السنة كلها، لأنه إذا صام ثلاثة أيام وصيام ثلاثة أيام كل يوم بعشرة، يعني الحسنة بعشر أمثالها، فيكون الإنسان بذلك كأنه صام الدهر، يعني من ناحية الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
وكما جاء في الحديث الآخر من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال سنة في صيام الدهر، لأن رمضان 30 يوم أو 29 وست والسنة والحسنة في عشر أمثالها، فيكون 36 يوم تعادل السنة، لأن الحسنة في عشر أمثالها، لأن السنة في حدود 354 يوما، إذا نقص شهر ووفى شهر، إذا نقص شهر ووفى شهر لكن نصف السنة ناقص أشهر ونصفها يعني كامل، فإن السنة تكون 354 يوما. فإذا صام ثلاثة أيام أصاب رمضان وأتبعه ستة من شوال كان صيام صيام الشهر، وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها كان له أجر صيام الدهر. ففي ذلك فوائد كبيرة من ناحية تحصيل الأجر، وأن الإنسان يحصل أجر السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولأن ولكون الإنسان يعود نفسه على هذه العبادة حتى يروض نفسه على الفرض إذا جاء يكون يفعله بانشراح، ثم أيضا إذا كان هناك خلل ونقص في الفرض فإنه يكمل هذا النفل، ويكمل بهذا النفل الذي يلازمه الإنسان ويفعله الإنسان وهو الصيام. أما ركعتي الضحى ففيها تقدم الإشارة إليه مما جاء في صحيح الإمام مسلم بأن تفاصل الإنسان عليها صدقة في كل يوم، وأنه يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. ثم أيضا التنصيف على صلاة الضحى واختيارها في الوصية له حكمة، ولعل ذلك بكون الوقت الذي هو الذي يؤدى في صلاة الضحى وهو ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت أطول وقت في النهار، هو أطول وقت في النهار يكون بين الصلاتين، وهو أيضا وقت ليس من أوقات الصلوات الخمس، لأن كل صلاة من الصلوات الخمس تتصل بالتي وراءها إلا الفجر فإنها لا تتصل بالظهر، لأن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس والظهر يبدأ وقتها بالزوال، فهذا وقت ليس وقت صلاة مفروضة، ولا يمتد وقت الصلاة التي قبله إلى الصلاة التي بعده، بخلاف بقية الأوقات فإن الظهر يمتد وقتها إلى العصر، والعصر يمتد وقتها إلى المغرب، والمغرب يمتد وقتها إلى الفجر، والفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال هذه فجوة طويلة من النهار ليست من أوقات الصلوات المفروضات. فإذا لا اعتاد الإنسان أن يصلي في هذا الوقت الطويل يكون على صلة وثيقة بالعبادة. الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت طويل، ولكن شرع فيه صلاة الليل، وأما هذا الوقت الطويل الذي يكون بعد طلوع الشمس إلى غروب إلى الزوال وهو أطول وقت في النهار يكون بين وقت الصلاتين أو بين وقت الصلاتين، إذا أتى الإنسان بهذه بين ركعتين يكون بذلك أتى بالصلاة في هذا الوقت الممتد وفي هذا الوقت الطويل الذي هو أطول وقت في النهار لا يعتبر داخلا في أوقات الصلوات. ثم أيضا من العصر إلى المغرب هذا وقت نهي ليس محلا للنوافل، إذا ما بقي إلا من الظهر إلى العصر إلى العصر، وما بقي إلا من طلوع الشمس إلى من طلوع الشمس من بعد ارتفاع الشمس على الطلوع إلى الزوال، فإذا من أرشد إلى صلاة الضحى في هذا الوقت وإلى أهميتها وإلى عظيم أجرها، فيكون الإنسان في أوقاته وفي مختلف أوقاته على صلة بالعبادة، بخلاف لو لم يصلي في هذا الوقت وقت طويل يمضي عليه وقت طويل من النهار بدون صلاة، ولكنه إذا حافظ على أن يصلي الصلاة في هذا الوقت، الوقت الطويل، الوقت الممتد، طلوع الشمس إلى الزوال، يكون فيه تعويض للإنسان نفسه على العبادة وملازمة لها وحرص عليها وفعلها في يومه مع الفرائض التي هي الرواتب المفروء قبل نصوبه بعدها، وفي هذا الوقت الطويل الذي هو ليس متصلا بأوقات الصلوات، ففيه فائدة كبيرة وفيه مصلحة عظيمة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على مشروعية هذه الصلاة وعلى استحبابها وعظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وأما قوله نوم على وتر، فهذا مبني ومحمول على ما إذا ما وثق الإنسان من نفسه إلى القيام في آخر الليل، وأنه يخشى أن يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر. يعني الأولى في حق هذا أن ينام على وتر، وأن يوتر قبل أن ينام، وقبل أن ينام، وأن يوتر قبل أن ينام، لأن الوتر هو من آكد النوافل، بل هو ركعة الفجر آكد النوافل. وكل إنسان يحتاط وأن لا يعرض نفسه للتفريط، إذا كان يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل فلينام على وتر. وإذا هذه الوصية في حق من لا يثق من نفسه أو من يخشى أن لا يقوم في آخر الليل. أما من كان من عادته أن يقوم آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يوتر في آخر الليل، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل، كما سبق مر بنا في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فبركعة توتر ما مضى. فالإنسان يجعل وتره آخر صلاته، وإذا كان يصلي في آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل، ولكن إذا كان يخشى أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. ولكنه إذا أوتر قبل أن ينام ثم حصل له أن قام فله أن يصلي ما أمكنه من النوافل في الليل، لكن لا يوتر مرة أخرى، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. وإذا فهذا الذي جاء في الحديث من هذه الوصية مبني على أو في حق من لم يثق من نفسه بالقيام خشية أن لا يقوم، فإن الأولى في حقه أن ينام على وتر. ثم قال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لخليلي الخلة هي نهاية المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا الحديث الذي وهذا الكلام الذي قاله أبو هريرة لا يتعارض مع هذا الحديث، لأن الإثبات هو من جانب أبي هريرة والنفي هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يعارض قوله قال أبو هريرة خلني خليلي، لأن الخلة هنا إنما جاءت من جانب أبي هريرة ولم تأت من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها نفيت عن أحد من أهل الأرض، ولو ظفر بها أحد من أهل الأرض لكان حقا ياكلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يموت بخمس ليال، ففيه تنبيه على أنه الأولى من بعده بالخلافة، كما جاء في حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر خليلا. قال هذا قبل أن يموت بخمس. ثم قال ألا وإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه فهذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال يبين فيه عظيم من جواب الوتر، وأن الكل لو حصلت لأحد من أهل الأرض لكان حق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لا تحصل لأحد من الأرض لأنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وإذا فقال أبي هريرة أوصاني خليلي هو من جانبه، وهو إثبات من جانبه، ليست من الجانبين، ليس الرسول خليلا له وهو خليل الرسول من الجانبين، وإنما هذا إثبات لجانب أبي هريرة مبينا كمال محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تمكنت محبته من قلبه حتى دخلت باطنه وتوغلت فيه، فهو إثبات من جانب أبي هريرة وليس إثباتا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لا تعارض بين قوله أوصاني خليلي وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت مستخدما من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار.
وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهناك حديث لأبي الدرداء مثله ولكنه انفرد بإخراجه مسلم، ولفظه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. فهو مثل حديث أبي هريرة، الثلاث هي الثلاث والوصية هي نفس الوصية، وعبر هو اللي هو أبو الدرداء بحبيبي وعبر أبو هريرة بخليلي.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
وهذا فيه إثبات صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام، لما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث من قوله وإرشاده وتوجيهه أورد الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيه كما جاء في غيره أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم. وهذا كما عرفنا يدل على أنه جاء عنه الفعل وجاء عنه الترك، ولكن المشروعية ثابتة باجتماع القول والفعل، باجتماع القول والفعل، ثم أيضا الوصية وهي إرشاد وتوجيه، وأبو هريرة يقول لا أدعهن حتى أموت، يدل على وضوح مشروعيتها وعلى استحبابها وعلى أن أجرها عظيم وثوابها جزيل. وهذا الحديث لم يسمى الرجل، وقد قيل إنه عتبان بن مالك الأنصاري، ولعل الإمام البخاري رحمه الله أشار بقوله في حديث عتبان واكتفى بأن يورده بهذه الصيغة التي ليس فيها ذكره، ولكنه جاء في أحاديث متعددة تسمية عثمان بن مالك وأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته في مكان يتخذه مصلا، وبين السبب في ذلك وأنه كان أنكر بصره وأن الوادي يشيل بينه وبين مسجد قومه وأنه لا يتمكن من الذهاب، ف وعده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وجاء وصلى فيه وذلك ضحى، فاستفيد منه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى.
قال باب الركعتان قبل الظهر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة.
وهذه الترجمة تتعلق بالنوافل قبل الصلوات المفروضة. وسبق أن تقدم قبل حديث الضحى أو حديث صلاة الضحى النوافل بعد المفروضة. النوافل بعد الصلوات المفروضة. وأورد هناك حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو دال على النوافل قبل الصلوات وبعد الصلوات، لأن فيه قبل الصلوات قبل الظهر وقبل الفجر قريب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. وكانت ساعة لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثته بذلك حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا هذه من الرواتب المكتوبة التي تكون قبل الصلوات وبعدها. وأورد قبل أحاديث الضحى ما يتعلق بما بعد الصلوات، وأورد بعد صلاة الضحى ما يتعلق بما قبل الصلوات من النوافل. فأورد فيه ما يتعلق بقبل الظهر، وأورد فيه حديثين، حديث ابن عمر وفيه ركعتان، ثم أورد حديث عائشة وأن فيه أربع، فيكون الرواتب 12. والأخذ بما جاء في حديث عائشة أولى لكون فيه زيادة، ولكون عائشة أخبرت بأنه ما كان يدعهما، وأنه كان ما كان يدع أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، فهي زيادة على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر. وتكون الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها 12، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، والأربع اللي قبل الظهر هي ركعتين ركعتين. ليس معنى ذلك أنها أربع متصلة، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الصلوات متصلة بالنهار، وإنما ثبت ذلك من فعله بصلاة الليل، وإنه كان يصلي أربعا لا تصل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تصل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلام واحد ومتوالية مسرودة. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا من قوله ولا من فعله أنه يصلي أكثر من اثنتين متصلة. بالنسبة لصلاة الليل ثبت من فعله ولم يثبت من قوله، وبالنسبة لصلاة النهار ما جاء لا من فعله ولا من قوله. الإرشاد إلى القائل إلى الوصل بين الركعات اللي هي أكثر من ركعتين، بل الصلاة اثنتين اثنتين. وقد سبق أن مر بنا الترجمة التي ترجمها البخاري وأورد الأحاديث المتعددة عن صلاة التطوع مثنى مثنى، وأورد الأحاديث المتعددة التي فيها صلاة مثلًا ركعتين. وقول يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت أحدا من علماء أرضنا يصلون أكثر من ركعتين، يعني في النهار. فدل يعني هذا على أن الصلاة في النهار تكون اثنتين اثنتين، وأما صلاة الليل فتكون اثنتين وتكون أكثر مجموعة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن صلاة اثنتين اثنتين في الليل أولى أفضل من الوصل بين أكثر من اثنتين، لأن الفصل ثبت من قوله وفعله، والوصل إنما ثبت من فعله. هو جاء بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن أولى من ما فعله وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وكان صلاة الليل مثنى مثنى كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فجاءت بركعة توتر. فماذا
قال باب الصلاة قبل المغرب؟ وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أبيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين. فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل.
هذا يتعلق بما قبل صلاة المغرب، وأورد في ذلك هذا هذين الحديثين، أحدهما
عبد الله اليزني. أي نعم، عبد الله المزني. أي نعم،
أحدهما حديث عبد الله بن المغفل المزني الذي يقول فيه أن مثلا قال صلوا قبل المغرب ثم قررها ثم قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ومقصود بالسنة يعني معناه أنها أمرا لازما، وإلا فإن كونها مستحبة يكفي فيه إرشاده عليه الصلاة والسلام، إرشاده عليه الصلاة والسلام يكفي بأن نعرف أنها سنة، ولكنها ليست كالسنن الأخرى، ولهذا ليست كبقية الرواتب التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث عائشة، بل هي دون غيرها أخف من غيرها، هي ليست من الرواتب التي يحافظ عليها، ولكن كل الإنسان يفعلها لا شك أنها أن ذلك داخل تحت إرشاده وتوجيه. وإذا النوافل هي على درجات، ليست على درجة واحدة وعلى طريقة واحدة، بل بعضها آكد من بعض في هذا. فالرواتب في النوافل التي بعد الرواتب والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأنه حفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمر وذلك ما جاء عن عائشة، كل هذا يدلنا على أن تلك التي جاءت في هذه الحديث أنه حافظ عليه. وأما هذه فإنها أخف من غيرها وأقل شأن من غيرها، ولكن هذا يكفي في استحبابها وفي مشروعيتها. ثم ايضا عموم قوله مثلا بين كل اذانين صلاة يشمل جميع الصلوات بين الاذان والاقامة، بين في العصر في المغرب في العشاء في جميع الصلوات بين كل اذانين صلاة يشمل، يعني العموم يشمل جميع الصلوات. فالإنسان يحرص على ان يصلي بين الاذان والاقامة ركعتين وما امكنه، فان هذا يدل على مشروعية ذلك وعلى ان ذلك مشروع. ولكن اللي هي رواتب يحافظ عليها ويلام عليها ويحرص على ان لا يقصر الانسان فيها، هذه الاثنى عشر التي جاءت في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. أما قبل الصلوات فبين كل أذانين صلاة، هذا ينبغي للإنسان يحرص على ذلك. بعدما يؤذن المؤذن لأي صلاة من الصلوات يقوم ويصلي، فإن هذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، بين كل أذانين صلاة. فإذن هذا الحديث يدل على استحباب الصلاة قبل المغرب، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الثاني
عقبة بن عامر،
عقبة بن عامر أنه قيل له إن أبا تميم ألا أعجبك من أبي تميم يصلي ركعتين
قبل صلاة المغرب،
قبل صلاة المغرب، قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه ان هذا الذي ذكره هذا كانه مستغرب له، كانه مستغرب له، أيده عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال ما يمنعك؟ قال الشغل. ولمعنى هذا أن هذه الصلاة سنة ومستحبة ولكن ليست كغيرها. الإنسان إذا لم يفعلها ليس كغيرها من النوافل التي متعلقة بالرواتب المتعلقة بالفرائض، الرواتب المتعلقة بالفرائض هي أخف من غيرها وأهم من غيرها. فقد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا أذن المغرب ودخل الداخل يجدهم يبتدرون السواري يصلون بعد أذان المغرب فيظن الداخل أن الناس قد صلوا، يظن الداخل أنهم قد صلوا لأن كل واحد عند عمود يصلي إليها، يعني اتخذها سترة. يعني معنى هذا أنهم كانوا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يصرهم على هذا. هذا يدلنا على مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب.
قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس
بالنسبة للعشاء فلم يذكر البخاري فيها شيئا ولكن عموم قوله بين كل أذان الصلاة يشملها، وكذلك بالنسبة للعصر عموم قوله بين كل أذان الصلاة يشملها. وقد جاء في حق صلاة العصر يعني بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا، وهو حديث تكلم فيه بعض العلماء وصححه بعضهم، والحافظ ابن حجر أورده في بلوغ الفتح أورده من فعله ومن قوله، أورد ذلك ثلاث أربع ركعات قبل العصر من قوله ومن فعله، وقال إنهما لم يكونا على شرطه وشرط البخاري، من أجل ذلك ما ذكرهما. وصنيع البخاري يشعر وصنيع ابن حجر رحمه الله يشعر بأنهما محتج بهما وأنه يصلى قبل العصر هذه الركعات التي جاءت في هذا الحديث.
قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما.
الصلاة فيها كما هو معلوم قبل الفريضة، ولكنه جاء فيها حديث تخصها وعقد لها بابا أو أبوابا تخصها مرت قبل ذلك، ولكنه عقد هذه الفترة قبل الظهر وقبل المغرب لأن ركعة الفجر جاء فيها أحاديث تخصها قد مرت قبل ذلك. وركعة الفجر هي آكد النوافل الأربعة عشر آكدها، لأن المفصل ما كان يحافظ على شيء من النوافل مثل ما كان يحافظ عليه، فكان يحافظ على هذه الركعتين في الحضر والسفر، حافظ عليهما في الحضر والسفر هما والوتر.
قال باب صلاة النوافل جماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياز قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يسمع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فساب رجال منهم حتى كثر الرجال بالبيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومي. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي بقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
وهذه هي ترجمة تتعلق بصلاة الجماعة، صلاة النافلة في جماعة. أورد فيها حديث عثمان بن مالك هذا، وأشار إلى حديث أنس وإلى حديث عائشة، ويقصد بحديث أنس الحديث الذي فيه الذي سبق أن مر أنه جاءهم في بيتهم وأنهم صلوا وراءه في الضحى نافلة، وأنهم صفوا وراءه وأم سليم وراءه، وذلك ضحى. فهو دال على فعل النوافل الجماعة. وحديث عائشة المقصود به الحديث الذي سبق أن مر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد في مكان احتجره قرب الحجرة، فرأى هناك فجاءوا وصلوا بصلاته، وكان يصلي النوافل، فجاءوا وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم. ثم أورد في حديث عثمان بن مالك حديث أنس وحديث عائشة أشار إليهما، وحديث عثمان أورده هنا، وقد أورده من قبل مرارا عديدا، ولكنه أورده هنا مطولا كما أورده مطولا أيضا من قبل هذا. ومحل الشاهد من كونه دعا صلى ليصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى يصلي فيه الفرض، إذا سال الوادي وحال بينه وبين الوصول إلى مسجد قومه، صلى الله عليه وسلم جاء إليه في الضحى وصلوا بصلاته. وهنا أورده كاملا، وفي الباب الذي تقدم الذي قبل ذلك فيما يتعلق بصلاة الضحى قال فيه حديث عثمان بن مالك، أشار إليه هناك إشارة، فهنا أورده مطولا. وهذه طريقة البخاري، أحيانا يكرر الحديث كاملا ولكنه بلفظ آخر، وأحيانا يطلق بالإشارة إليه لكونه أورد فيما نبأ أو يورده فيما يأتي، وقد يورده بنفس الباب فقد أوربه في نفس الباب الذي تقدم، إلا أنه ما سمى عتبان ابن مالك رضي الله عنه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قد واعده المجيء ليحقق رغبته، فصلى في المكان الذي يريد أن يصلي وصلى وراءه، دخلوا معه في الصلاة وخرجوا معه من الصلاة، كبروا حين كبر وسلموا حين سلم. وهذا يدل على جواز صلاة النافلة جماعة، ولكن هذا لو تحل سنة وطريقة يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه ذلك إلا في مناسبات وفي بعض الأحيان. أدل هذا على أنها إذا فعلت النافلة جماعة في بعض الأحيان لا بأس بذلك. وأما كنا يتخذون ذلك سنة وذلك طريقة ويستمرون عليه، فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للتراويح فقد جاء ذلك من سيره عليه السلام في بعض الليالي من رمضان، ولكنه خشي أن يفرض عليهم صلى الله عليه وسلم فترك خشية أن يفرض. ولما جال هذا وإما جالت هذه الخشية في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، أحيى هذه السنة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففعل التراويح وقيام الليل في رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خشية الفرض، ثم أحياها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما ولي الخلافة وجمع الناس في صلاة في رمضان على إمام واحد. وإذا التراويح وفعلها سنة والمداومة عليها في رمضان مشروعة ومستحبة، أما النوافل الأخرى فيجوز فعلها أحيانا كما حصل أن نتكلم ذلك في بعض المناسبات، حيث صلى في بيت أم سليم وصلوا وراءه، وصلى في بيت عثمان بن مالك وصلوا وراءه. أما أن يحافظ الناس على صلوات معينة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ عليها أو الإرشاد إليها، لم يثبت ذلك عن خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن هذا لا ينبغي. فإذا هذا الحديث يدل على جوازها، لكن ليس معنى ذلك أنه يداوم عليها، لأن حديث عثمان إنما دل على فعلها في هذه المناسبة البيت. وهذا الحديث سبق أن تقدم وفيه قصة أنهم تحدثوا عن مالك بالفكشن وقالوا إنه منافق لأنهم ما وجدوه في هذا المجلس ولم يحضر إلى مجلس صلى الله عليه وسلم، فأن صلى الله عليه وسلم قال أنكر عليه ذلك وقال وبرأه وقال إنه أن الله
أرى تراه من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبتغي بذلك
وجه الله. لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم. نعم. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله.
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا من وصلنا لما قالوا ما قالوا في مالك وكانوا يتهمونه بالنفاق ويظنونه من المنافقين، فمن وصلنا دافع عنه وقال ألا تراه هذا كذا
في أول الأمر، يعني قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله،
ألا تراه قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن وصلنا بين يعني أن هذا الرجل ليس من المنافقين، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه هو من ساهم في هدم مسجد الضراء، هو نفسه هذا الرجل، ومسجد الضراء هو الذي بناه المنافقون، وهو الذي باشر الهدم بنفسه ومعه غيره. هذا يؤيد ويوضح سلامتهم من النفاق وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دافع عنه وبرأه من ذلك وقال إنه ليس كذلك، فإن هذا الرجل قد جاء أنه ممن ساهم أو باكر الهدم بنصب الغراب. ثم إن هذا الحديث يرويه محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، ومحمود بن الربيع صغير من صغار الصحابة، وقال عقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتذكر، يعني عقلته يعني أنا أقل أنني أدركته، يعني مثل ما يكون إنسان يتذكر شيء في صغره يعني يأتي على باله وهو صغير، يعني كما يحصل من الصغار يتذكر أشياء يسيرة يعني يدركها في حال الصغر، فيقول عقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلت مجة مجها في وجهي من دلو في من بئر في داره، وكان أخذ بئر دلوا من البئر ثم شرب منها ومجها عليه مداعبه عليه الصلاة والسلام. فمحمود بن الربيع يتذكر من رسول الله ويتذكر هذه المجة التي مجها في وجهه. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة المجة ليبين أنه صحابي وأنه يروي عن الصحابة، يعني صحابي يروي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي، ويروي عن عثمان بن مالك قصة كونه طلب أن يسلم ليأتي إليه في منزله ليصلي في مكان يتخذه المصلى إذا صلى الوادي ولم يتمكن من الذهاب إلى المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حدث محمود بن الربيع بهذا الحديث في غزو الروم في زمن معاوية بن أبي سفيان، وحيث كان أمير الجيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره لما قدم المدينة، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل عند ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري في داره حتى بني المسجد وبنيت الحجرات التي انتقل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في صحيح مسلم أنه نزل في داره وأن بيته كان من طابقين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وكان هو في الدور الأعلى، ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يمكن ولا أريد أن تكون تحتي وأنا فوقك، بل أن تكون فوقي وأنا تحتك. فعرض عليه وأصر وألح على أن ينتقل إلى الدور الأعلى، وأراده أن يبقى لأنه أقرب وأرفق، فقال لا 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 أرضى أن تكون في مكان أنا أكون فوق وأنت تحت. حقق رغبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو أيوب هذا هو الذي نزل المسلم في داره لما قدم المدينة، لما قدم المسلم المدينة سكن في داره حتى انتقل إلى الحجرات عندما بني وبني المسجد، انتقل إلى الحجرات التي بنيت في الجوار، فقبل ذلك كان ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي هو أبو أيوب كان في غزو الروم وقد مات ودفن يعني عند الفرقة القسطنطينية، وكان محمود بن الربيع ممن غزا الروم، وكان يحدثهم بهذا الحديث عن عثمان بن مالك. ولما جاء ولما حدث هذا الحديث رأى أن أبا أيوب استنكره وقال ما أظن مثل ما يقول هذا، فكبر في نفسه ثم نذر أنه إن رده الله سالما أن يذهب إلى عثمان بن مالك ويسأله في مسجد قومه ويسأله في المسجد عن هذا الحديث حتى يستثبت وحتى يتضح رواية هذا الحديث عن غيره وحتى يأخذه غيره عنه. فلما قفل راجعا أحرم بحج وعمرة ثم قدم المدينة فجاء إلى عثمان بن مالك وكان قد فجر وعمي، فعرفه بنفسه وسأله عن الحديث فحدثه به كما حدثه به من قبل. قالوا وجه توقف أبو أيوب الأنصاري يتعلق في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فغير ذلك وجه الله، ويكون هذا من الأشياء التي هي من حديث الوعد، وحديث الوعد قد يبتلى بها بعض الناس فيعول عليها. ولهذا ابتلي بها المرجئة أهل الأرجاء فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا قال مثل أحاديث الوعيد لبعض أصحابه يأمرهم بأن لا ينشروها خشية أن يعتمد عليها من لا يفهم ومن لا ومن يغفر، كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بين حق الله على عباده وحق العباد على الله قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته فأثمن يعني تحرجا من الإثم بالكتمان. وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كما جاء في حديث أبي هريرة الذي كانوا أن سلم راح منهم وفقدوه فراحوا يبحثون وجلوا دخل في بستان يتوضأ ويصلي ثم أدرك أبو هريرة وقد كان الناس فزعوا لأنهم فقدوا من سلم وقت من الأوقات، وجاء إلى رسوله وأخبره بأن الناس وراءه